السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، وصلنا إلى ترجمة الإمام المبارك أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة ابن الضحاك البوري الترمذي. وعدت أن نتدارس في هذه الموعظة المباركة ما يتعلق بحياته وترجمته ومكانته، والأمر الثاني فيما يتعلق بكتابه ومنزلته من كتب السنة. وغالب ظننا سنقصر حديثنا في هذه الليلة ومباركتنا على الأمر الأول إن شاء الله، وهو على مكانة الإمام الترمذي ورتبته والدرجة العالية التي كان يتبوأها في هذه الحياة. ونسأل الله أن يجمعنا معه في نعيم الجنات مع عباده المقربين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ويأتي في نهاية ترجمته شيء من التعليق لذلك. قد يقول: فلا نتمكن بعد ذلك من مدارسة منزلة كتابه ومكانة كتابه في كتب السنة. وقبل أن أتكلم على هذا الأمر، أعني ترجمة هذا الإمام المبارك، أحب أن أنبه على أمرين اثنين. الأمر أحدهما سؤال نرجه من بعض الإخوة الكرام في الليلة الماضية، وأمر ثاني سؤال ونصيحة وإرشاد وتنبيه وتسبيل ذكرني به بعض الإخوة عن طريق الهاتف، ثم ذكرني به بعض الإخوة الكرام مشافهة، واتصل في غالب ظني لأنه عدد من الإخوة بعد 3 شهر التليفون، لكن لم أكن في البيت. كان في صباح هذا اليوم موعظة في المسجد الذي أنا فيه، فتأخرت. وقبل الثالثة فالظاهر اتصل عدد من الإخوة، يعني كل واحد من أجل أن يذكر بهذا الأمر، أثابهم الله جميعا. الأمر يتعلق بقصة كنت وهمت فيها وأخطأت. الأمر يتعلق بقصة كنت وهمت فيها وأخطأت في الليلة الماضية. والخطأ كان فيما يتعلق بتسمية الأشخاص وتعيينهم، لا فيما يتعلق بموضوع القصة وواقعها. هذه القصة، يقول لي بعض الإخوة، هي المتعلقة بما جرى مع الإمام ابن معين، يحيى ابن معين، عليه وعلينا وعلى المسلمين أجمعين رحمات رب العالمين، مع أبي حنيفة. وكنت ذكرت هذه القصة عند بيان منزلة المحدثين والفقهاء، فقلت: الفقهاء أطباء والمحدثين صيادلة، ومن جمع الفقه والحديث فهو طبيب وصيدل. فذكرت قصة تبين فيها منزلة الفقهاء. فالأخ يقول لي: أبو حنيفة توفي 60 ومئة والإمام ابن معين عليه جميع رحمات رب العالمين ولد سنة 58 ومئة. فقلت له إلى موت أبي حنيفة عليه رحمة الله سنة 50 ومئة ليقين. قال إذا من باب أولى كيف يعني يحدثه بهذه القصة تقع وولد بعد موته بثمان سنين، يعني ولادة يحيى بن معين سنة 58 ومئة ووفاة أبي حنيفة سنة 50 ومئة. قلت هذا وهم خطأ خطأ وجزم. أما أن القصة ثابتة ومروية، والله لن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب أو أن أقول ما لم أعلمه. لكن إذا أخطأ الإنسان في تسمية الأسماء فهذا موضوع آخر. أما القصة ثابتة، قال نعم يريد يعني فقط التحقق منها. وأقرأ عليكم القصة إخوتي الكرام، وأقرأ لكم ما يشبهها مما جرى مع أبي حنيفة لكن ليس مع يحيى بن معين، إنما أذكر في أول الأمر قصة ابن معين التي ذكرتها، وأن حيضة أم عائشة ليست في يدي. في كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، بعض الناس يخطئون في ضبط يقولون المحدث الفاضل، وهذا لحن وتصحيح وخطأ. الفاصل بين الراوي والواعي للإمام الرمهرمي، وشاع بين طلبة العلم أنه أول كتاب ألف في علم الحديث، لأنه توفي سنة 600 للهجرة. أول كتاب ألف في المصطلح هذا، وأنا أقول نعم إذا كان على سبيل التدريب والاستقلال. فأول كتاب مجرد في المصطلح ومستقل هو كتاب المحدث الفاصل. اما بالنسبه للتنويه بقواعد المصطلح وذكرها لكن ليست على سبيل الاستقلال والتدريس، فاول من فعل هذا صاحب الترجمه المباركه الذي سنتدارس سيرته العاطره الا وهو الامام الترمذي، فكتابه اول ما وصلنا من كتب المصطلح كما سيأتينا، وأول ما وصلنا أيضا من كتب الفقه المقارن لأقوال العلماء، وهو أيضا مع ذلك كتاب حديث. فيجمع هذه المزايا عندما سنتدارس منزلة هذا الكتاب من كتب السنة إن شاء الله. الإمام الرمهرمي في المحدث الفاصل في باب القول في فضل من جمع بين الرواية والدراية في صفحة 500، يقول بعد أن روى بإسناده، يقول وقفت امرأة على مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة وخلف بن سالم في جماعة يتذاكرون الحديث. ما أعلم الإخوة رجعوا لهذه القصة أو لا، أو انكشفوا فقط يعني العوار والخطأ، وأن يعني الخطأ وقع لكن أحد رجع لهذه القصة ليتحقق أنها وقعت ليحيى بن معين لكن مع غير أبي حنيفة. أحد منكم رجع أيضا؟ على كل حال، إذا وقفت على مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة وخلف بن سالم في جماعة يتذاكرون الحديث، فسمعتهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسندون الى من يقول قال رسول الله عليه الصلاه والسلام من الصحابه، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه فلان وما حدث به غير فلان. فسالتهم المراه عن الحائض تغسل الموتى وكانت غافله، اي هي هذه نيتها تغسل الاموات اذا مات، فلم يجبها أحد منهم، وهم ثلاثة من المحدثين يحيى بن معين وأبو خيثمة وخلف ابن سالم، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض، فأقبل أبو ثور وليس أبو خيثمة وهو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه صاحب الإمام الشافعي عليه جميعا رحمة الله، كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا، كان ثقة توفي ببغداد سنة 40 و200 للهجرة. فبعد أبي حنيفة بتسعين سنة وفاته عليه رحمة الله. ويحيى بن معي ولد سنة 58 و100 وتوفي سنة 33 و100. فإذا استمع لأبيك وقطعا لجسمه. فيقول: فأقبل أبو ثور فقيل لها عليك، فقيل لها عليك بالمقبل، فامتفتت إليه وقبل منها فسألته عن سؤالها الماضي: يجوز للمرأة أن تغسل الميت وهي حائض؟ فقال: نعم تغسل الميت، لحديث عثمان بن الأحنف عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا إن حيضتك ليست في يدك. والحديث هذا إخوتي الكرام أخرجه الإمام مسلم وغيره في صحيحه، ولفظ الحديث تاما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد فقال لأمنا عائشة رضي الله عنها: ناولين الخمرة. والخمرة هي يعني سجادة صغيرة، قطعة صغيرة من الخوف من جريد النخل تصنع، يسجد عليها المصلي ليقي جبهته شدة الحر إذا كان الحر كثيرا. قطعة صغيرة قيل لها خمرة لأنها صغيرة تخمر الوجه وتستر. ناولين الخمرة، فقالت: إني حائض. كيف أناولك هذه الخمرة وأنا حائض؟ وعلى حسب ما يتبادر لها أن الحائض كأنها متنجسة فلا يجوز أن تعطي النبي عليه الصلاة والسلام إذا شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا إن حيضتك ليست في يدك. هذا هو الضبط الصحيح، وما قاله بعض أهل اللغة قال: لحن المحدثون في ضبط هذه اللفظة وضبطها: ألا إن حيضتك بكسر الحاء أي الحالة التي أنت فيها. فهذا خطأ، إنما المراد من الحيضة يعني المرة التي تخرج والدم الذي يخرج، هذا لا تحملينه في يدك. أنا إن حيضتك ليست في يدك. ولقولها أي قول أمنا عائشة رضي الله عنها، وهذا ثابت في الصحيحين، القول الثاني: كنت أترك رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء وأنا حائض. قال أبو ثور: فإذا فرقت رأس الحي بالماء فالميت أولى به. يجوز إذا أن تفرق رأسه بالماء وأن تغسله. فقالوا: نعم. لهذه المرأة لما رجعت إليهم وذكرت لهم هذا: رواه فلان ونعرفه من طريق كذا، وخاضوا في الطرق والروايات. فقالت المرأة: فأين كنتم الآن عندما سألتكم؟ لما أجبتم؟ ما دمتم تحفظون هذا من طرق وروايات، كل واحد يسرد من حدثه به من الأئمة، وكان يحفظ لهذا الحديث من طرق، أين كنتم؟ الحديث كما قلت لكم في المحدث الفاصل، في الراوي، في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للإمام الرامهرمذي الذي توفي سنة 63 للهجرة. هذه القصة جرى نظيرها ومثيلها لكن بغير موضوع الحلبة، جرى أيضا مع أبي حنيفة لكن ليس مع يحيى بن معين، وقع هذا مع محدث آخر وهو سليمان بن مهران، وهو الإمام الأعمش سيد المحدثين في الزمن رحمه الله ورضي عنه، في الجزء الثاني صفحة 131 من جامع البيان العلمي وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، في الجزء الثاني صفحة 31. لا إله إلا الله. بعد أن ساق الحديث بإسناده إلى عبيد الله بن عامر قال: كنت في مجلس أعمش فجاءه رجل فسأله عن مسألة فلم يجبه فيها، ونظر إلى أبو حنيفة فقال: يا نعمان قل فيها. والنعمان هو أبو حنيفة، هذا اسمه. يا نعمان قل فيها. قال: القول فيها كذا وكذا. قال: من أين؟ هذا من أبو. قال: من حيث ما حدثتني به. وبدأ يروي له الحديث الذي نقله عن الأعمش. قال، فقال الأعمى: نحن الصيادلة وأنت من الأطباء. فقال الأعمى: نحن الصيادلة وأنت من الأطباء. ولذلك قال أئمتنا: إن من يحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلان. وهذا الكلام الذي قاله الأعمى في أبي حنيفة: نحن الصيادلة وأنتم الأطباء، قاله الإمام أبو جعفر الصحابي لمحدث دمشق أبي سليمان الربعي بإحسان الباء محمد بن عبد الله بن ربيعة، قال عنه الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ في الجزء الثالث صفحة 97، ثقة مأمون. يقول أبو سليمان الربعي وفيه محمد بن عبد الله بن ربيعة كما ذكر: استعار مني أبو جعفر الطحاوي بعض كتبي ومصنفاتي، فنظر فيها ثم أعادها إلي وقال: أنتم معشر المحدثين صيادلة ونحن الفقهاء. يعني عندكم هذه الكنوز وهذه الآثار لكن استنباطكم منها قليلا قليلا، فهي عندنا تؤول إلينا نفتحها بالاستنباط ونبين المراد منها. أنتم صيادلة ونحن أطباء، هذا في تذكرة الحفاظ قاله أبو جعفر الطحاوي، كما هنا قاله سليمان ابن مهران الإمام الأعمش عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا. لا إله إلا الله. ومن مناقب هذا العبد الصالح أبي سليمان الربعي محدث دمشق الذي توفي سنة 79، أنه رأى الحق جل وعلا في منامه. رؤية الله جل وعلا في المنام جائزة وكل واحد يراه حسب إيمانه. فقيل له: كيف رأيته؟ قال: رأيت نورا. والقصة ثابتة في تذكرة الحفاظ في ترجمة هذا العبد الصالح في المثال الذي أشرت إليه آنفا. وقد جرى للإمام الأعمش قصص كثيرة تشبه هذه القصة مع أبي حنيفة أيضا، انظروها في كتاب الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء أبي حنيفة ومالك والشافعي عليهم جميعا رحمة الله، لحافظ المغرب وإمام الدنيا في زمنه الإمام ابن عبد البر الذي توفي سنة 63. فالقصة ثابتة، لكن أخطأت في تعيين من جرت له القصة مع ابن نعيم، لم تدر مع ابن نعيم وأبي حنيفة، إنما هي مع ابن نعيم وأبي ثور رحمهم الله جميعا ورضي عنه. ونسأل الله أن يعفو عن زلالنا وعن تخطيرنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أما السؤال الثاني الذي سأل عنه الأخ الكريم، ذكر سؤالين. السؤال الأول أقدم السلام عليه لأنه هو يعني يتعلق تعلقا وثيقا لما ذكرناه في الفائدة الثانية التي يحصلها طالب حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومتعلم سنته، وهي كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام خير الأنام. بعد ذلك يتعلق بهذه الفائدة ما ذكرته في ترجمة الإمام الترمذي عليه رحمة الله، من أن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو رأى من رآه لا تمسه النار، كما تقدم معنا في حديث الترمذي الذي رواه عن جابر رضي الله عنه بإسناد الحسن. فإذا تعلق طالب علم الحديث بالنبي عليه الصلاة والسلام وأكثر من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه، سيترتب على هذا خيرات كثيرة، من جملة الخيرات سيراه في الرؤيا، سيراه في المنام. والإنسان يرى يعني النبي عليه الصلاة والسلام بمقدار تعلقه به على نبينا صلوات الله وسلامه. وقد كان أنس رضي الله عنه كما في المسند يقول: كل ليلة تأتي إلا وأنا أرى فيها خليلي عليه صلوات الله وسلامه. وأنس يقول ذلك وعيناه تذرفان. وكان بعض أئمتنا الكرام يتمنى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام فما رآه إلا في آخر حياته فشرح فرحا عظيما، ثم مات بعد ذلك بأيام. فحصل الله له أمنيته، لكن يعني جاءه الأجل، ونسأل الله حسن الخاتمة. فهذا الأخ الكريم صاحب الهمة العالية يقول: إذا حصل للإنسان هذا التعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام ورآه في المنام، أيشمله قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمس النار مسلما رآني، أو رأى من رآني؟ وهو يدلل على هذا يقول: لأن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقد رآني حقا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فالشيطان لا يتمثل به، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما هو الجواب عن ذلك؟ يعني هل الذي يراه في المنام يثبت له شرف الصحبة، يتحرم عليه النار ويحرم عليها؟ والجواب أن الإنسان لا تثبت له شرف الصحبة برؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، ولا يعني أنه ليس له على هذه الرؤية خيرات وأجور حسان عظام، لا، إنما شرف الصحبة هذا خاص بمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به، والنبي عليه الصلاة والسلام حي. وأما إذا ما حصل هذا من الإنسان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكون صحابيا، ولذلك لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به ثم آمن به بعد موته، أي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فليس بصحابي، ويصح تحمله. وهذا كما يقول أئمتنا في المصطلح منا يلغز به، يقال: تابعي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه متصل، كيف هذا؟ يقال: هذا في حق من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر ثم آمن به بعد موته. يعني أئمتنا في المصطلح يقولون كالتنوخي، رسول كسرى لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو رسول هرقل ما أذكر تماما، لما جاءه لم يؤمن به ثم آمن بعد موته عليه صلوات الله وسلامه. فما سمعه الإنسان من النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفره إذا أداه في حال إيمانه يصح منه، كالصغير إذا سمع في الصغر ثم أداه في الكبر يصح منه التحمل. فإذا تابعي يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه متصل، من هذا؟ قالوا: هذا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن مؤمنا به، فلما قبض النبي عليه الصلاة والسلام آمن وشرح الله صدره للإسلام، فعندما يحدث بما سمعه منه قبل أن يؤمن به حديثه متصل، لكن الراوي تابعي، فتابعي يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه متصل. وهنا إذا رأى الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا في المنام لا يثبت له شرف ومنزلة الصحابة الكرام، لا يثبت له هذا. نعم له أجر كبير، وهذا يدل إن شاء الله على تعلقه بالنبي عليه الصلاة والسلام وعلى حبه له، إنما لا يثبت هذا. فإن قيل إن رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام حق، الشيطان لا يتمثل به، يقول نعم، لكن ذلك الفضل وشرف الصحبة لا يناله الإنسان إلا إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام حيا وأنت آمنت به. أما الرؤيا التي تكون في المنام ونبينا عليه الصلاة والسلام في عالم البرزخ لا يتعلق بها حكم الصحبة ولا يثبت لها شرف الصحبة. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. زاد الإمام البخاري في روايته: ومن رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به. ومن رآني فقد رآني، أي قد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وفي رواية مسلم لكن عن جابر: ومن رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وكثر تفسير أئمتنا لهذه الجملة المباركة وبيان المراد منها، والذي يظهر لي والعلم عند ربنا جل وعلا أن هذا من باب تشبيه الرؤية الصالحة بمرحلة من مراحل النبوة جرت لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه المرحلة هي الإيحاء إليه عن طريق المنام وعن طريق الرؤية. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم صدد إليه الخلاء عليه الصلاة والسلام، فجاءه جبريل في غار حراء على نبينا عليه الصلوات الله والسلام. يقول أئمتنا الكرام مدة الرؤية الصالحة استمرت بنبينا عليه الصلاة والسلام 6 أشهر، يوحى إليها عن طريق المنام، وكان إذا رأى الشيء في منامه يتحقق في يقظته رؤية صالحة، فتأتي كفلق الصبح ولا يتخلف منها شيء. فكان يوحي إليه بهذا الأمر في روعه عند نومه فيتحقق في يقظته. 6 أشهر نسبتها إلى مدة بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها 23 سنة، نسبتها 1 من 46. 23 سنة لو قسمتها قسمين تصبح 46 قسمة، لأن السنة 6 أشهر و6 أشهر، أو ليس كذلك؟ 6 أشهر إذا جزء من 46 جزءا من النبوة. أي كأن ما حصل لك إذا كانت رؤيا صالحة صادقة، ما حصل لك يشبهه ليس معنى هذا صار في جزء من النبوة، لا، يشبه مرحلة من مراحل النبوة كانت حاصلة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي الوحي عن طريق المنام في أول أمره مدة 6 أشهر، والعلم عند الله جل وعلا. والحديث إخوة الكرام ثبت في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأن ما رآني في اليقظة. الحديث في الصحيحين: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. قوله سيراني في اليقظة إذن ذكروا في تفسيره قولين كل منهم حق معتبر. قيل هذا في حق من كان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره، فرآه في المنام بشارة له إذا أنه لن يموت حتى يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وسيراه، والاجتماع به ممكن. افرض أن رجلا من الأعراب بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فآمن، ثم استيقظ وقال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الرؤية في المنام، قل أبشر فتراك اليقظة عنه قريب، فتهاجر إليه وترى نور وجهه عليه صلوات الله والسلام. وهذا التأويل حق وصدق ولا إشكال فيه، لكن لا يمنع التأويل الثاني وهو حق وصدق إن شاء الله، ولعله أظهر المعنيين وأقواهما، وإن كنت لا أرد المعنى الأول وهو معتبر، أن هذه بشارة إلى أن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام سيراه في اليقظة حسنا وجزما، وإذا لا أمكن أن يراه في هذه الحياة في اليقظة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبض وهو في الرفيق الأعلى في عالم البرزخ، تعين أنه سيراه في جنات النعيم، فإذا بشارة له بدخول الجنة إن شاء الله، بشارة له بدخول الجنة إن شاء الله. وقد ثبت عن ابن سيرين في مسند الدارمي أن من رأى ربه أي في الرؤيا دخل الجنة، يعني تأويلها أنه سيدخل الجنة، ووجه ذلك أن رؤية الله يقظة في هذه الحياة لا يمكن أن تقع، ممنوعة ممتنعة من جهة الشرع لا من جهة العقل، فإذا استحالت من جهة الشرع وأننا لا نرى ربنا حتى نموت، فالذي يرى الله في الرؤيا ما تأويل رؤياه سيدخل الجنة ليراه هناك حقيقة. وهنا الحديث في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو رواية: لكأنما رآني في اليقظة. قال البخاري عقب سرد هذه الرواية قال ابن سيرين هذا في من رآه حقا، يعني على الصفة التي هو عليها. وأما إذا لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام للصورة التي كان عليها فيدل على أنه ما حصلت رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام على وجه التمام والكمال، وقد يحصل تلاعب بعد ذلك من الشيطان به عندما لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام للصورة التامة التي كان عليها. فإذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله العافية وهو أعور، هذه ليست رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا مثال لإمامك الناقص، هذا مثال لإمامك الناقص. فجدد إمامك وتب إلى ربك وعندك بدعة وزيغا وضلالا، وليست هذه الصورة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالشيطان لا يتمثل بصورته الحق الكاملة التامة. ولذلك ثبت في المستدرك الإسناد الصحيح عن عاصم بن كليب قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، قال صدقني. يقول عاصم بن كليب فتذكرت الحسن بن علي فقلت يشبه الحسن بن علي أشبهه به، قال لقد رأيت حقا، لقد رأيت حقا. نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام يشبهه الحسن بن علي رضي الله عن الحسن وعن علي وعلى نبينا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه. قلت يشبه الحسن بن علي، فذكرت شبه الحسن بن علي به، قال لقد رأيت حقا، هذه رؤية حق وصدق، وأنت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول. وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي قتادة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل. إذا ما ذكرته أخي الكريم حديث صحيح، ومن رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه رأى الحق، وهذا صدق، الشيطان لا يتمثل به. إذا كانت الرؤية مطابقة لنعت النبي عليه الصلاة والسلام ولصفته التي كان عليها عليه صلوات الله وسلامه. لكن إن ثبت لك هذا يدل إن شاء الله على أنك صاحب خير وعلى خير وعلى هدى، وأسأل الله أن يحرم بدنك وأبداننا جميعا على النار، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. لكن لا يثبت لك شرف الصحبة ولا منزلة الصحابة، ولا يثبت لك شرف التابعين ولا منزلتهم، وإن كانت هذه الرؤية تدل على حالة حسنة إن شاء الله. السؤال الثاني الأخ الكريم بعد مقدمة، يعني يسأل عن أمر يعيشه في هذه الأيام، وأنا أرى يعني أن نستبعد الأسئلة التي لا تتعلق بموضوع موعظتنا، وهكذا أن نترك الإجابة بعد ذلك على كل سؤال لا يتعلق بموضوع الموعظة إلا نادرة إذا كان له يعني أهمية والأمة الإسلامية بحاجة إليه. وهذا أول سؤال جاءنا من الأسئلة الخارجية فأجيب عليه بمقدار، ثم أرجو أن لا تخرج الأسئلة عن الموضوع الذي نتكلم فيه، وإذا كان له شيء خاص بعد ذلك فليسألني فيما بيني وبينه إن شاء الله. الأخ الكريم يسأل عن الجماعات المتعددة في بلاد الإسلام أيها أفضل وأقرب إلى الصدق والسنة، فإذا لم يكن هناك فماذا تنصحني به وإخواني المستمعين؟ تعددت الجماعات واختلفت طريقة في الدعوة، وهذا أحد أو أدى إلى كثرة الخلافات بينهم واضطرب الناس بينهم إلى آخره. الذي يعني يسأل عن هذا الأمر الكريم، عن هذا الأمر أخ كريم حقيقة، والأمة الإسلامية يعني تعيش في هذه المشكلة في هذه الأيام، ولا أن أريد أن أقول جماعة فلان على حق جماعة فلان على هدى ورد، لكنني أريد أن أقول للأخ الكريم أولا ينبغي أن تكون كل جماعة على هدي السنة والجماعة، فإذا لم تكن كذلك فاحذرها وانصحها وحذرها مما يعني فيها من ضلال. فإذا قال قائل أهل السنة والجماعة عندهم جماعات متعددة فماذا نعمل؟ أقول نشارك كل مسلم على حق فيما عنده من الحق ونوافقه، ونشارك ونبتعد عن كل من عنده بعد ذلك باطل. إذا كانت هذه الجماعة كلها على هدى وتسير على مسلك أهل السنة والجماعة فنحن نشاركها جميعا، واضح هذا. وأما أننا نلتزم بواحدة ثم بعد ذلك نتخلى عن إخواننا المسلمين فلا ثم لا. وعليه ينبغي أن تنتبه إلى أمرين قبل أن تخلو جماعة من الجماعات عن هذين الأمرين، عن واحد أو عن اثنين. أولهما، كل من يقول طائفتنا هي المهتدية ومن عداها ضال يضلل أمة محمد عليه الصلاة والسلام والمسلمين، فهذا على خطأ مبين، فانصحه ووافقه على ما عنده من حق وحذره عما عنده من ضلال. إنما لو قدر أنه من أهل السنة أقام نحن اجتهدنا في طاعة الله ونرى أن هذا الطريق إن شاء الله ينقذ المسلمين منهم فيه، وإخواننا الآخرون على خير وهدى ورشد لهم طريقة أخرى فيه الدعوة والاجتهاد يرون أنهم على خير ينقذوا المسلمين منهم فيه. فسرقة مثلا لو كنا اعتنت بالحديث سرقة، اعتنت بالدعوة ويعني التواصي على الناس، وفرقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرقة بالتفسير، لكن كل واحدة تميزت عن الأخرى. فرقة بعد ذلك لتصحيح عقائد الناس مما فيها من دلس وشوائب، لكن كل واحد يقول جهودنا يكمل بعضها بعضا. نحن اجتهدنا ورأينا أن الأمة فيها ثغرة من هذه الجهة فأردنا أن نسد، وأنتم رأيتم أن الأمة فيها ثغرة من جهة أخرى فتسدون، ونتعاون فيما بيننا على البر والتقوى. هذا لا بأس به. أما إذا كانت طائفة تقول نحن ومن عادانا فليس بشيء، هذا ضلال. إنما نحن مجتهدة في طاعة الله وغيرنا كذلك، وطريق الآخرة يسعنا ونسأل الله أن يتقبل منا. الأمر الثاني، هذه الطائفة يحرم عليها تحريما أكيدا شديدا أن يكون العداء والولاء والحب والبغض فيما بينها وبين الناس وبينها وبين أفرادها على حسب تقوقعها وحزبها وجماعتها. فمن كان معنا أحببنا ومن كان خارجا عنا كرهنا، هذا ضلال. وهذا هو الهوى بعينه. وإن صاموا وصلوا وصلوا وحجوا واعتمروا وقرأوا القرآن والسنة هم على ضلال بذلك، وفرقوا أمة النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا شيعا. نحن نعامل الناس جميعا معاملة واحدة على حسب كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فلو قدرنا نحن ننتمي مع جماعة من الجماعة كل قراءة أن تتدارس حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لو قدرنا ما تركنا صلتنا بالمسلمين. ثم لو قلنا واحد من هؤلاء الجماعات الذين نجتمع معهم ويعني بيننا وبينهم لقاءات متعددة، لو قدرنا أن واحدا من المسلمين نسبة صلاحه والتزامه بالمئة الستين، وواحد آخر من جماعة أخرى نسبة صلاحه والتزامه ودعوته بالمئة السبعين، يجب علينا أن نحب ذلك أكثر من هذا. وأما هذا إذا التقيناه عانقناه بكشنا في وجهه، إذا يعني إذا قبلناه إما أعرضنا عنه أو سلمنا عليه أو رددنا عليه السلام يعني بطرف شفتينا، هذا حرام. إذا نحن ما أبغضنا لله ولا أبغضنا لله، وبدأنا نحب لهوانا، وهذا هو الضلال. لذلك قال العبد الراشد الخليفة المهتدي عمر بن عبد العزيز، وهذا الكلام مما ينبغي أن يكتب على قلوب أهل الإيمان لا في الصحف ولا في الكتب ولا في الدفاتر، يقول: لا تكن ممن يقبل الحق إذا وافق هواه ويرده إذا خالف هواه، فإنك تعاقب في الحالة. سبحان ربي العظيم، قبلت الحق وعملت به أعاقب، أحببت هذا في الله وأعاقب، نعم إنك أحببته من أجل أنه من جماعتك وحزبك وشيعتك، ما أخبرته لأنه مطيع ذات أعظم طاعة لله منه وأتقى منه، ما أخبرته لنه. لا تكن ممن يقبل الحق إذا وافق هواه ويرده إذا خالف هواه، فإنك تعاقب في حالة، أي تعاقب عند قبوله وتعاقب عند رده. ما قبلته لله وما رددته أيضا لله. انتبه لهذا، انتبه لهذا.
فإذا نحن نقبل الحق وافق هوانا أو لا، ونرد الباطل وافق هوانا أو لا. أما حق وافق هوانا قبل يا قال فهوانا رددناه، هذا من جماعتنا أحببناه، من جماعة أخرى فارقناه، نعوذ بالله من هذا الضلال. هذا حال الأمة الآن، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا موجود، هذا موجود إخوتي الكرام، ولا ينجو منه إلا قلة في هذه الأيام، ونسأل الله في الختام. ترى أناس أحيانا يطوفون البلدان يذهب إلى آخر الدنيا من أجل أن يحضر مجلس وعظ هناك، هل في بلادك توجد دروس مواعظ إنما تحضرها؟ فيما تأتي هناك تقول حصل خير لا يوصف، فلما ما حضرتنا مجالس الذكر والعبادة والعلم والتعليم لما تأخذ هوا؟ هناك من جماعته ذهب، هنا ليس من جماعته ما حضرها، وليست سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما تطاف من جميع الجهات إلى ذلك المكان هنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا تأتي؟ نعم لو كنت تذهب إلى هناك لتشارك بخير تشارك هنا بخير. أنت على هدى، أذكر لكم قصتين أنا على علم بهما في بلاد الشام. أعرف بعض المخرفين كان يذهب من البلدة التي أنا فيها تبعد عن حلب 90 كيلومتر، يذهب كل أسبوع ليحضر حلقة الذكر، وهي حلقة رقص في الحقيقة في بيت الله باسم الذكر، كل أسبوع يدفع أجرة السيارة هو وزوجته، ويذهب كل أسبوع ويعود، والنقل كان فيه صعوبة شديدة لا سيما في هذه الأيام إذا لم يكن عند الإنسان سيارة ويركب في سيارة أجرة. دروس الذكر الشرعية ومجالس العلم في البلدة لا يحضر شيئا منها. أعرف واحدا آخر من الصالحين لا تفوته موعظة في تلك البلدة، ويوجد في يوم من أيام الأسبوع في يوم الجمعة بعد العصر وعظ لبعض المشايخ الصالحين في حلب، فكان هذا يذهب كل أسبوع إلى ذلك المكان. انظر للفارق بينهما، هذا حضر المواعظ التي في بلده وما فاته شيئا منها وانتفع، وهناك موعظة أخرى أيضا للمحصلة فذهب إليها فهو مأجور في الحالتين، وأما ذاك عليه أجر في الحالتين. فرط في مجالس العلم التي في بلده وما حضر شيئا منها، ثم شد الرحل هذين الحين والحين من أجل أن يحضر ذلك الاجتماع وذلك اللقاء وذلك الذكر. فحج الله منا، قال أولئك من جماعتي من طريقتي، وأما هؤلاء ليسوا من جماعتي، يعني هم يهود أو نصارى، أليسوا من أهل السنة؟ يفسرون كلام الله، يقرؤون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر ينبغي أن ننتبه له. صار الآن حبنا وبغضنا من أجل مصالح شخصية نكسوها بعد ذلك بثوب الشرع، ونجعل الشرع الآن مطية ذلولا لنا لكل شهوة وحاجة وعرض لنا، وبعد ذلك ندعي أننا نطيع ربنا. إخوتي الكرام، هذا الأمر ينبغي أن نعلم. فمن يقول نحن ومن عدانا فليس بشيء احذر، ومن يقول نحن على هدى وعدانا، ومن عدانا على هدى لكن مع ذلك حصل فينا بينهم التئام ووئام، وفينا عداهم فرقة وانقسام، فاحذره ايضا فرق بين اهل الاسلام. نحن على هدى وأنتم على هدى، وبيننا وبينكم تواصي بالحق وتواصي بالصبر، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. لا يمنع أن يكون لنا لقاء خاص فيما بيننا، لكن ليس معنى هذا أنني لا أحضر عند أولئك إذا التقيت بهم أعرض عنهم، لا. ولا يمنع أنني إذا كنت مسؤولا وجاء واحد من جماعتي نسبة الصلاة فيك ما قلت 70 ذاك 80 أقدم ذاك عليه، لكن هذا من جماعتي يجب فيه موضوع آخر. نعم هذا الآن بيننا لقاء خاص نجتمع فيه ونجتمع مع المسلمين في أمور الخير، لكن لما يأتي بعد ذلك أمر الشرع يقدم على رأي كل أحد، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كان المؤمنين. ثم تقول فماذا تنصحني يا إخواني المسلمين؟ أنصحك أخي الكريم بتعلم العلم النافع للطريقة الشرعية، فهذا أعظم ما يقوم به المسلم في هذا الوقت بل في كل وقت، وإذا تسلحت بهذا فهنيئا لك. ينقل الإمام الذهبي عليه رحمة الله في سير أعلام النبلاء في الجزء العاشر صفحة 18 و500 عن العبد الصالح يحيى بن نعيم أبي زكريا الذي تقدم معنا حاله وأمره،
أنه قال الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، قد يزيدهم به جهادا كبيرا. الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. فقيل يا أبا زكريا ينفق ماله ويختار أهله ويعني يقتل نفسه عندما يذهب الإنسان ليجاهد، والذي يتعلم الحديث والعلم أفضل منه؟ قال أفضل منه بكثير. هذا أعظم الجهاد، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وينقل العبد الصالح الذهبي في الجزء العاشر صفحة 1600 عن الحميدي شيخ الإمام البخاري عليه جميعا رحمة الله، واسمه أول اسم في صحيح البخاري لأنه وراء حديث من الأعمال بنية الحميدي، وهو من تلاميذ الإمام الشافعي عليه جميعا رحمة الله. يقول هذا العبد الصالح: لأن أغزو الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الكفار. يردون حديث النبي المختار عليه الصلاة والسلام، غزوهم وتطهير الأرض منهم أحب إلي من غزو الكفار. وحقيقة عندما يأتيك مسلم ضال مضل صاحب بلعة وضلالة يرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أوله لآخره برأيه، ويخدع بعد ذلك المسلمين، يخدعهم لأنه يؤمن بالقرآن والسنة، وإذا أتيته بالقرآن أوله، وإذا أتيته بالسنة طرحها وردها وقال أحاديث أحد لا يؤخذ بها. والله غزو هذا أفضل من غزو الكفار، غزو هذا أفضل من غزو الكفار. الكافر كفر، وأن هذا أيضا يستطيع عليه كما سيأتينا. يقول: أنتم على ضلال نحن على هدى، أنتم خشية وما نحن يعني فرقة مرضية. لا إله إلا الله. رحمة الله على الإمام أبي حاتم الإمام العلم، كان يقول علامة الزنادقة أنهم يصفون المحدثين بأنهم حشية، علامة الزنادقة، علامة الزنديق الكافر العاصي المارد أنه يأتي للمحدثين يقول هؤلاء حشية، رجالة الناس يخطئنهم يتعلقون بالمأثور ما عندهم عقول. يتقدم معنا أول من قال هذا القول المذكور، أول من قاله الضال المضل عامر ابن عدل فيمن في الصحابي الجليل العابد الزاهد في عبد الله بن عمر، قال كان ابن عمر حشية، هذا من رجالة الناس ابن عمر. وأما عمرو بن عبيدة رضوان النبل هذا من يعني شيرة الناس، هذا أول من نطق بهذا اللفظ. وانظر الآن لكلام أهل البدع، حاشية وحاشية، حاشية وحاشية، ما عندهم حاشية، هل على هذا في الكتاب والسنة؟ كيف نردت أن تندح؟ قل هذا متمسك بالسنة، ونردت أن تذل، قل هذا لا يأخذ بالسنة، حتى يظهر من الذي يستحق المدح ومن الذي يذم. كل حاشية وحاشية، ما هو حاشية؟ وقال: أنتم لا تأخذون بالسنة، ما أحد يصدقك. وقال: أنت الذي رددت السنة. قلنا لك: أحاديث الرؤية متواترة، متواترة لا خلاف بين المحدثين في هذا الأمر. جئت رددتها وقلت: الذين يقولون بالرؤية حشية. هذا ما أردت أن تقول. قل: أنتم تردون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والله هذه مذمة. أما حشية، كل واحد يخترع من الألقاب وينبذ بها أهل الألباب، هذا فعل أهل الكبار. حسنيا ظننا بما هو مذموم في الشر. قل: أنتم لا تحتكمون إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تأخذون بسنته، والله هذه مذمة، ليس بعدها مذمة. كل حسنيا ماذا تريد بحسنيا؟ كل واحد حسنيا حسنيا. ابن تيمية في شريطه الذي لجعجع به قال: هذا إمام حسنيا، إمام حسنيا، فلان حسي، فلان حسي. يا عبد الله بين ماذا تقصد؟ يعني الحسي ماذا تقصد به؟ أهل الحديث؟ إذا أنت من أهل الحديث، وكفى الله المؤمنين القتال. قل: هذا يأخذ بالسنة ولا يأخذ، وأنت تأخذ أو لا تأخذ، هنا المدح وهنا الذم. فأوصيك أخي الكريم وأوصي نفسي بأن تتعلم العلم النافع بشروطه لتتسلح به في هذه الأيام التي تموج بالفتن، ونسأل الله حسنه. بعد الإجابة على هذا أنتقل إلى بيان ما يتعلق بمنزلة هذا الإمام العلم الجبل عليه رحمة الله عز وجل. الإمام الترمذي عليه رحمة الله قال عنه الإمام ابن حبس التقريب، وهذا الكتاب إخوتي الكرام طبع في مجلدين وفي مجلد واحد أيضا، هذا ينبغي أن يعني تقتنوه وذلك ضروريا جدا، وإذا أمكنكم أن تحضروه عند مدارستنا لسنن الترمذي فهذا حسن، لأنه لا يوجد رجلا من رجال سنن الترمذي إلا وله ترجمة في هذا الكتاب، وليس لرجال الترمذي فقط بل لرجال الكتب الستة، لا يوجد رجل لرجال الكتب الستة له رواية، سواء أن يصنفون للكتب الستة البخاري ومسلم وأهل السنن أو رجالهم الذين رووا عنه، كلهم لهم تراجمهم في بيان الوفيات وفي بيان منزلة الإنسان وفي بيان من روى له من أهل الكتب الستة برموز مختصرة. وهذا الكتاب عثارة كتاب متقدم. الإمام المقدسي ألف كتابه الكمال في أسماء الرجال، ولعله لو عثر عليه وطبع يزيد على 50 مجلدا. اختصره الإمام المزدي شيخ الإمام ابن كثير ووالد زوجته عليهم جميعا رحمات ربنا الجليل، وهو من تلاميذ الإمام ابن تيمية رحمهم الله جميعا، اختصره في كتابه سماه تهذيب الكمال. فجاء الحافظ ابن حجر فاختصر المختصر في تهذيب التهذيب، وهو الموجود بين أيدينا 12 مجلدا، هذا مختصر المختصر، يعني اختصر تهذيب الكمال للمزيد والكمال للمقدس تهذيب الكمال مختصر في 12 مجلدا، فكم تهذيب الكمال وكم الكمال. ثم اختصره الحافظ في مجلد طبع حديثا وفي مجلدين الطبعات القديمة جميع رجال الكتب الستة. وهذا الترتيب ويعني العناية بأسماء الرواة وضبطهم، والله هذا من معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام، وصدق الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإذا حفظ الذكر فستحفظ السنة. فهذا التدريب وهذا التصنيف لرجال السنة كتب ستة يرتبون على حسب حروف المعجم، بحيث يبدأ بمن اسمه يبتدئ بالهمزة إبراهيم وينتهي بالياء، ثم يأتي بالاسم فيرتب الاسم على حسب اسم أبيه، إبراهيم ابن مثلا أحمد يقدم على إبراهيم ابن محمد لأنه يراعي الترتيب في اسم الراية أبيه، ثم يشير إلى من روى إلى هذا من أهل الكتب الستة برموز، وهي باء فاء قاف كما تأتينا الرموز هنا. حقيقة هذا في أي وقت؟ في وقت كانوا يكتبون فيه على الجلود وعلى صفائح الحجارة، ولا يوجد يعني ورق أملس، ومن باب أولى لا طابعات لكل فراغ. فسبحان ربي العظيم عندما حفظ دينه بجهد أئمته المحدثين. كما قلت إخوتي الكرام، الإمام أبو عيسى اسمه محمد بن عيسى، فنحن سننظر في حرف الميم، محمد بن بكر بعده محمد بن ثعلب بعده محمد بن جابر بعده محمد بن حرب بعده محمد بن فاضل بعده محمد بن خليل محمد بن زيد محمد بن خابر، حتى نصل إلى حرف العين لو رتب اسمه واسم أبيه، محمد بن شريف محمد بن طلحة محمد بن عاصم. نحن نأتي الآن إلى حرف العين الذي بعده يا عيسى، محمد بن عبد الله محمد بن عبد الجبار بن عبد الرحمن ابن عمرو لا إله إلا الله محمد بن عيسى. عدد من الرواة، أنت تنظر إلى الإمام الترمذي عليه رحمة الله، رقم الترجمة 6206، لكن فيه من أسماء الرواة لا إله إلا الله، يعني هذا عن الألقاب الآن، هذا عن الألقاب هنا وما وضع لها، بأن هذه الألقاب 8500، عدا بعد ذلك عن الألقاب 8513 للنساء بعد ذلك 8826 و26 رقم. في هذا الكتاب 886. ما بين رجال ونساء في هذا الكتاب؟ سبحان ربي العظيم. محمد بن عيسى بن ثور بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي أبو عيسى أعطينا خبرا عن مكانته العلمية باختصار لا يزيد على الثقة في ترجمة كل راوي. صاحب الجامع أي الجامع ويعرف بسنن الترمذي والجامع الصحيح. صاحب الجامع أحد الأئمة، وهذا من أعلى ألفاظ التوثيق، أحد الأئمة، فلا داعي أن يقول إذا ثقة أو ما شكله. من الثانية عشرة سيأتينا إن شاء الله عند بياني أحواله أنه قسم الرواة إلى 12 طبقة، فهنا يقصد أنهم بعد 100 مات سنة 79 أي 100، لأن من الطبقة الثانية عشر فكل طبقة لها اصطلاح خاص لا رمز له بشيء، يعني لا كتب عين ولا قاف ولا سين ولا دال ولا كذا، لأنه ليس له رواية الكتب الستة، يعني ما أحد روى عنه. نعم روى عنه البخاري لكن في غيره الصحيح، إنما لا يوجد رواية، يعني ما روى عنه أحد من أصحاب الكتب الستة، مثل لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا ابن ماجه عليهم جميعا رحمة الله، فما رمز له بشيء. إنما لو أخذت مثلا الذي قبله محمد بن عيسى بن زياد الدامغاني أبو الحسين نزيل الري مقبول، أي يقبل حديثه عند المتابعة، كما سيأتينا عند ذكر الرواة وبيان اصطلاح الحافظ بن حجر من العاصرة أيضا بعد 200 سنين، أي حديثه في سنن النسائي كما سيأتينا مصطلح، هذا أبين مصطلحه عند كل راوي إن شاء الله نتدارسه من رجال سنن الترمذي. إذا صاحب الجامع أحد الأئمة، هذا كلام الحافظ بن حجر عليه جميعا رحمة الله باختصار في ترجمة هذا العبد الصالح. صاحب الجامع أحد الأئمة، حين يقول هذا لا داعي للإسهاب في ترجمته. لو نظرنا مثلا إلى إمام آخر من الأئمة الستة ماذا سيقول؟ نعم، تقريب التهذيب، تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، لا إله إلا الله، يقول في ترجمة شيخ المحدثين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مريرة الجحفي أبو عبد الله البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. من 11 أي بعد 200 مات 56 في شوال، يعني 256 والله 62 سنة فاثنين، أي حديثه مروي في سنن الترمذي، وتأتي الترمذي روى عن شيخه البخاري في السنن وسنن للنسائي، يعني روى النسائي عن البخاري في سننه أيضا، يعني ترجمته للبخاري حسب الأعلى من ترجمته الترمذي. جبل الحجر، وسيأتينا أن البخاري كان شيخا للإمام الترمذي وروى عنه لكن في غير الجامع، وقال البخاري لتلميذه ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي، فهذا من تواضعه رحمه الله ورضي عنه، يقول ما انتفعت بك يعني ما حصلته منك وما استفدته منك البخاري من الترمذي أكثر مما انتفعت بي، ما انتفعت بك ليست نافية، الذي انتفعته بك أكثر مما انتفعت بي، وكما قلت هذا من باب التواضع. وإن الإمام البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا في الفقه أيضا عليه رحمة الله، وإذا كان أئمتنا كل الليل البخاري لما راح مسلما ولا جاء، من باب أولى أن يقال هذا في الترمذي، لكن أئمة هدى يتواضع بعضهم لبعض، وقد روى البخاري عن تلميذه الترمذي عليه جميعا رحمة الله لكن في غير الصحيح. إذا صاحب الجامع أحد الأئمة، قال الإمام ابن حبان في كتابه الثقات جمع وصنف وحفظ وذاكر، جمع الحديث ثم صنف وحفظ وضبط وذكر به المحدثين، وكان له لقاءات معهم عليه وعليهم جميعا رحمات رب العالمين، جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال الإمام السمعاني لا إله إلا الله صاحب كتاب الأمثال إمام عصره بلا مدافع، صاحب التفانيس أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في الحديث، توفي سنة 62 و500 للهجرة السمعاني صاحب كتاب الأنساب الذي هذبه ابن الأثير في كتاب اللباب في تهذيب الأنساب كتاب الأنساب 12 مجلد وهو مطبوع السمعاني وللسمعاني منقبة لعلها لم توجد يعني لغيره من الشيوخ يقول أئمتنا بلغ عدد شيوخه 7000 شيخ الإمام السمعاني 7000 شيخ شيوخه الذين تلقى عنهم وروى عنهم وكلما كثر شيوخ الإنسان كلما ازداد علمه وتفتح عقله ورؤيا العلماء لقاء العلماء تلخيصا للألباب والذي يقتصر على عالم واحد يأخذ الإيجابيات والسلبيات ما في هذا العالم والذي يعدد يأخذ الإيجابيات المتعددة في هؤلاء العلماء ويحذر السلبيات لذلك كلما كثرت شيوخ الإنسان كلما ثقل عقله وتفتح به ثم يتحجر على واحد فإن دل ذاك الواحد هو معه وهذا خلاف ما يقوله المخرفين في هذه الأيام من الصوفية وغيرهم يقولون التلميذ بين شيخين كالمرأة بين زوجين لا ينبغي أن يعدد الإنسان الشيوخ يعني واحد لا يكفي كالمرأة زوج فيها لا إله إلا الله بقياس يعني ليس مع الفارق مع أبعد الفارق لا دخل هذا في هذا أنساب تختلف وهنا عين يثقل يتفتح بصيرة تتنور وتأخذ من هذا وهذا وهذا كحال طالب العلم كحال النحلة وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات لا تقتصر على ثمرة واحدة من كل الثمرات وأما الأبضاع فلا يصلح فيها المشاركة لاختلاط الأنساب فشتاني شتاني يقولون التلميذ بين شيخين كالإنسان بين شيخين لا يصلح واحد يصلح ليتلاعب فيه كما يريد يتلاعب فيه كما يريد نعوذ بالله من الضلال والهار وهذا ما تفعله الجماعات الموجودة في هذه الأيام تلتزم بها بمنهج لا تخرج عنها إذا حضرت حلقة علم تردت وفصلت لما نعوذ بالله من هذا الضلال 7000 شيخ للسمعان يقول هذا العبد الصالح وهو لا إله إلا الله كما قلت في سنة 62 و500 للهجرة يقول في الإمام الترمذي في بيان من مكانته إمام عصره بلا مدافع أي كان الترمذي إمام عصره بلا مدافع إمام عصره بلا مدافع صاحب التصانيف ألف الجامع وألف العلل وألف الشمائل الشمائل النبي عليه الصلاة والسلام وكلها إن شاء الله سنتدارسها الجامع والشمائل والعلل مع سنن الترمذي بعينه أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في الحديث وقال أبو سعد الإدريسي وهو عبد الرحمن ابن محمد ابن محمد كان حافظ وقته بسمرقند واتقه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في سنة 1400 للهجرة أبو سعد الإدريسي قال كان يضرب بأبي عيسى يضرب به المثل في الحفظ إذا أرادوا أن يبالغوا في حفظ الإنسان وأن يثنوا عليه في حفظ يقولون هذا كثير مدين في الحفظ فما هو حفظ الترمذي إليكم هذه القصة المختصرة التي ذكرها الإمام الذهبي في تذكرة الخطاب والسير وذكرها الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب وهو في غير ذلك في الكتب التي ترجمت للإمام الترمذي عليه رحمة الله يقول الإمام الترمذي كتبت جزءين عن شيخ من المحدثين لم أقرأ شيخ من الشيوخ له يعني حديث نشره على طلبة العلم فالتقيت بطالب علم فكتبت جزئين عنه ما رأيت ولا سمعت منه هذه الأحاديث إنما كتبتها عن من رواها عنه عن من رواها عنه من التلاميذ من طلبة العلم يقول كانت هذه الأجزاء معي في سفري فالتقيت بذلك الإمام فأخذت الجزئين لأسمعهما منه يقرأ علي الأحاديث وأنا أضبط ما في هذين الجزئين من أحاديث
يقول فبتقدير الله أخذت جزئين ليس فيهما أحد، فيه الأجزاء البيضاء التي يكتب فيها أوراق بيضاء. يقول فجئت وقلت سمعت جزئين عنك تريد أن تحدثني بهما؟ قال نعم. قل فبدأ يحدث ففتحت الجزئين ليس فيهما أحاديث الشيخ. يقول يعني فبدأت أتابع مع الشيخ وهو يحدث، فنظر في الجزء الذي معي فرآه أبيض ليس فيه كلام، فلن تقول كتبت جزئين. قال أما تستحيني؟ أما تستحيني؟ قلت يا إمام إني أحفظ الجزء، ما تقوله الآن حفظته، إني أحفظ كل ما ذكرته أنا أحفظه الآن. قال أسمعني. يقول فأعدت عليه الحديث على حسب الولاء أكثر فيه كما ذكر الأول والثاني والثالث. قال لعلك حفظت هذا قبل أن تلقاني. قلت يا إمام حدثني غيرهما. قال فحدثني بأربعين حديث بالأسانيد مع المتن فأعدتها عليه إني يذكر مجلس. فقال سبحان الله ما رأيت مثله، سبحان الله ما رأيت مثله. يعني ما في الجزئين عندما حدثتك بما فيهما ضبطت وحفظته. أردت أن أتحقق أربعين حديثا متتابعة رويتها لك بالأسانيد ثم ترويها مما لم أحدث به سابقا، ما رأيت مثلك. ولذلك يقول أبو سعد الإدريسي كان يضرب به المثل تلك. إذا أردت أن تثني على إنسان في الحفظ وأن تبين يعني ضبط حافظته وقوة ذاكرته تقول هذا كعب عيسى الترمذي، يعني يحفظ مئة حديث في المجلس بأسانيدها ومتونها ولا يخطئ في حرف. هذا حقيقة يعني من توفيق الله لهم، وهؤلاء يعني اتقوا الله فأعانهم الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام الحاسم أبو أحمد، أقف إن شاء الله وبعد الأذان أكمل هذا بعون الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما. حسة الكرام، بعض الإخوة يسأل في هذه الورقة في السؤال الذي أجبت عنه عن موضوع الجماعات خلاف تنوع أو تضاد، لبغني واضح الجواب واضح المراد. فإن كان كما قلت مجالس ذكر وعبادة وعلم وتعلم ودعوة إلى الله، ونقول كلنا نتعاون على هذا وجهودنا يكمل بعضها بعضا، فإن هذا اختلاف تنوع وليس في الأصل حق، لا يوجد حتى اختلاف، إنما هذا من باب يعني أن كل أناس يقومون بأمر من الأمور الواجبة عليهم ويتقون الله في شأنهم وحالهم ويحضرون مواسم الخير مع غيرهم. أما ماذا تقصد بلا تنوع وتضاد؟ يعني هذه تعادي، هذا هو البلاء وهذا البلاء. أما يعني لو قدر عندنا الآن، لو قدرنا في قطر في هذا الوقت يعني 20 من حلق الذكر ومجالس العلم، نحن هل نقول هل هذه خلاف تنوع أو تضاد؟ نقول كلها مشروعة وكلهم على هدى، فأنت أحضر أينما شئت نسأل الله أن يتقبل، ولا داعي لأحد أن يكون تحضر عنا وفارق المجالس الأخرى، أدعيها. وإذا أمكن أن تشارك في الجميع فهذا خير عظيم. أنت بعد ذلك لا تنوع وتضاد، تقفون عند اصطلاحات لا يحدد بها المدلول، هذا غلط. أما موضوع الأسئلة إخوة الكرام، كان بعض الإخوة يلح أن تكون الأسئلة بعد الأذان، وألح مرارا كتابيا وكتابيا أسئلة كثيرة، وقلت لا أنشرح لهذا ولا أقبله بحال من الحال. ولو فتحت المجال يعلم الله لحصل ما لا يخطر بالبال لو فتحت. وأنا أذكر لكم يعني قصتين فقط، قصة في غير هذه البلدة وقعت، وقصة في هذه البلدة وقعت مرتين، حول حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه الذي ذكرته في الاجتهاد. عندما ادخلت ادرس في بعض الكليات في قسم الشريعه فذكرت الحديث، فكان بعض الطلاب ممن له يعني اتجاه خاص غائب، فذكرت الحديث وهو غائب، ولعله كان يريد ان يرى وجهي، لعله لا يعلم بربه يعني ما يريد أن يرى أنه يعني أنا مثلا على خلاف طريقتي كحالة الذين جعلوا لأنفسهم اتجاهات معينة ونسأل الله حسن خاتمة. جاءت الموعظة الآتية درس أخبر جمع من الكتب كذا وكذا وكذا فيها كما تقدم معنا السلسلة. قال اسمع يا شيخ أنت قلت الحديث هذا الصحيح يعني يعمل به تلقاه العلماء بالقبول فاسمع هذا الكلام واستعطف ذلك اذكر بعد أن انتهى قلت يا عبد الله أقوال السنة الثانية لما لم تذكرها لما لم تقل. قال عنه ابن تيمية لإسناد جيد وابن كثير بإسناد جيد وقول ابن عربي الدين القول بالصحة وقول شيخنا عليه رحمة الله في لطف القبول ومثله لا يحتاج إلى بحث في الإسناد و إيه من تذكرها وإيه من تذكر جانب تترك الجانب الآخر. قال هؤلاء على ضلال لعنة الله من يضللهم لم كن هؤلاء على ضلال نحن كنا على ضلال لكن يا عبد الله أنت ما حضرت كلامي وجئت تبين أن الخبر سهل وأنا على يقين فتبيع وأريد أن تبيع لنأخذ بعدها عبرة. والله يا إخوة الكرام ما تدارسنا في تلك الموعظة الثانية كلمة واحدة إلا حول هذا الحديث لنأخذ عبرة لما بعدها تكون أمامك كلام. قلت يا عبد الله ما أقول على ضلال لكن هؤلاء الأئمة أنا ذكرت قولهم ووجهته أنهم ضعفوا الحديث من جهة إسناده لكن المعنى حق معتبر عند أئمتنا الفقهاء والأصوليين وحملة الشريعة بالاتفاق هذا مقبول أن قال مردود وفلان وفلان وفلان. قلت أنت تقول مردود أنا مقبول لا لن نصل لنتيجة. حديث معاذ لا يوجد في كتب السنة بعد منه. أنا ثبت هذا القول عن أبي بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنه أجمعين وقرأت لكم الآثار بأسانيد ثابتة صحيحة عنكم وأن الإنسان يقضي بما في القرآن إن لم يجد بما في السنة إن لم يجد يجتهد أو بما قضى به الصالحون ثم يجتهد هذا ثابت أم لا في سنن النسائي بإسناد صحيح. قال يا شيخ أقوال الصحابة ليست حجة. إذا كان الأمر كذلك حديث تطعن فيه صحابة قولوا في الحجة ليست حجة الحديث ليس حجة عندك أنت حكم علينا وأنت نبي منزل لنصر قولك. يا عبد الله نحن ما عندنا وما قلنا هذا الحديث يعني الذي يضعفه من جهة الإسناد في النار لكنه قلنا للعلماء في هذا الحديث قولان قول من يصححه قول من يضعفه نتيجة الكلام من صححه ومن ضعفه قال معناه حق والأمة تلقت معناه بالقبول دعنا بعد ذلك الإسناد. هذا الذي يخالف فيه في تلقي الأمة لمعناه بالقبول هذا ناسك على غير هدى يخالف ما هو مقرر في ترتيب الأدلة كما هو في كلام أبي بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. كلام كلها قولها انتهت هذا ولا فائدة وخرج بعد ذلك ينفخ في السنين كأننا نحن نتهجم على السنة المخالفة. قلت يا عبد الحديث مروا في دواوين السنة في المسند في سنن أبي داوود في سنن الترمذي وصون الإسلام يبلغ عليه أبواب يستنبط منه أحكام لأن الإمام الترمذي يقول لا يوجد في كتاب الجامع حديث إلا وعلم به الفقهاء غير حديثين كما سيأتينا. الإمام أحمد عليه رحمة الله عندما دون المسند قال لولده عبد الله يعني إذا اختلفتم في حديث ونظرتم فيه فإذا كان في المسند فهو مما عمل به المسلمون إذا له أصل لا يقبل لا فائدة. قلت يا أخي إن كان كذلك الله الذي لا إله إلا هو أنا أتوقع لو نزل جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام الآن من السماء جبريل أن نزل وقال هذا الحديث معتمد في الشريعة تقبله ستقول لا قال يا شيخ معناها تكفرون. قلت يا أخي ليس أكفرون ولا تكفرون لكن لا فائدة من الكلام يعني إذا أنت على رأي لما الآن أخبرت هذه الكتب كذا وأنا على في حديث معاذ وفتحنا الكلام فيه سينسي ليس جلسة عشر جلسات هنا ولم ينتهي الكلام عليه لا حقيقة الإفراد الكلام وسهل ولذلك كل سؤال يأتي حول حديث معاذ في الجنة لا يجاب عليه وانتهينا من الجدال في قال وأئمتنا كما يقول من تعلم العلم لله كثره العلم يكثرك والله إن الواجبات التي ستقوم بها على حسب علمك لا تستطيعها ومن تعلم بعد ذلك العلم يقين القائل الوقت يعني يضيع بعد ذلك في كل وقت. القصة الثانية هنا واحدة جرت في الدفن يعلم الله وواحدة بعد المواعظ التي قيلت في الأسبوع الماضي. القصتان متشابهتان أقول خلاصة الأمر. المواعظ كانت في الدفن بعد الأسبوع الماضي المواعظ التي قابلني بعض الإخوة يسابق بعض الإخوة هنا فقال يا شيخ أنتم يعني تتكلمون في الحديث عن الإسناد الصحيح وضعيف وتفسير وكذا هم يعني بحاجة إلى ذلك. قلت ماذا تريد؟ كانت نصف ساعة وأكثر يدرس على وتقيهنا في هذه الأيام لا يصل إلى درجة عامي عند ثلاثين الشهر وعامينا في هذه الأيام فعلا من فقهاء ثلاثين الشهر. العام عندنا أنا من فقهاء أنت من فقهاء الحاضرين من فقهاء المتقدمين وأنا عامي في من يصل إلى درجة عامي في العصر الأول والثاني. كل تكلم أكثر من نصف ساعة يصيح مرة يضرب من الفخذ مرة كذا من الكلام من أجل ينبهني ثم يقول يا عبد الله لا تقول الأمة بحاجة إلى أمرين اثنين فقط لازم دائما يتكلم عنه في الخطب في المواعظ في ما هما؟ قال طهارة وصلاة. كيف الناس تتوضأ؟ كل الناس ما هي عارفة الوضوء يتوضأ وما يمسح رأسه. علموهم الطهارة وعلموهم الصلاة. قلت يا عبد الله القرآن أنزل بعد ما يعني فرغنا في جعدته قاطعت بعض الشيء يقضي السلام ولا يعزل المغرب هو في الخير والقصر. قلت يا عبد الله القرآن أنزل ليتدارسه أم لا؟ قال نعم. قلت القرآن فيه طهارة وصلاة فقط أو أحكام عامة للدين والدنيا؟ والله عندما قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال تواصوا بالطهارة والصلاة. الدين الله كل ينبغي أن نتدارسه فالطهارة والصلاة لا كل إخلال نتدارسها مدارستها فرض واجب. وستأتينا في أول كتاب من كتاب سنن الترمذي كتاب الطهارة هذا أول شيء بحيث سنتدارسها حتى يعني قد بعض الناس يمل من كثرة التوسع بها لكن مدارسة متتابعة. أما طهارة وصلاة كل خطبة الجمعة طهارة وصلاة كل موعظة طهارة وصلاة العبادة دين الله هذا الشيخ يعني واحد يذهب يجاهد وما يعرف يتطهر يذهب يجاهد ما يعرف يصلي تسحب الجهاد شيء والطهارة شيء والصلاة شيء وكلها مطلوبة. أنا مثلا يعني تريد شيء على حساب أشياء أخرى ما في فائدة ولا يقنع أن جاء مشايخ العالم بأسرهم يقنعوا على أن دين الله ينبغي أن يتحدث فيه جميعا وكل طهارة وصلاة ويفضل نجلس على هذا مثل هذه المناظرات التي تتحدث ماذا متى تنتهي؟ يا إخوتي الكرام هذه لا ينتهي شيء مميت أكتبه ينبه عليه بمقدار وانتهي. أما كل واحد يتكلم واحد يقول بعد ذلك أعطيه محاضرة لأن الأمة بحاجة إلى طهارة ونحن نتكلم في أشياء بعد ذلك مثالية. دعونا من هذا إخوة الكرام ونسأل الله حسن الخير. الإمام الحاكم أبو أحمد لا إله إلا الله يقول سمعت عمر بن أحمد ابن علك هذا بصير علك وهو لا إله إلا الله أبو حفص الحافظ الجوهري المروزي توفي سنة 25 و300 أبو حفص عمر بن أحمد بن علك. قال هذا الإمام مات البخاري عليه رحمة الله ولم يخلف بعده بخرسان مثل الإمام الترمذي يعني بعد البخاري لا يوجد في تلك البلاد المباركة مثل الإمام الترمذي في العلم والورع والزهد. علم مات الإمام البخاري ولم يخلف بخرسان بعده مثله ولم يخلف بعده مثل الإمام الترمذي في العلم والورع والزهد. بكى عليه رحمة الله من خشية الله والإنابة إليه بكى حتى عنه بكى الإمام الترمذي حتى عنه بكى حتى عنه لم يأتي بعد البخاري مثل الإمام الترمذي لم يأتي بعد البخاري مثل الإمام الترمذي في العلم والورع والزهد. بكى الإمام الترمذي حتى عنه. لا إله إلا الله. وهذه القصة مع القصة المتقدمة في كتبه في قول أبي سعد الإدريسي وإخراج الجزئين تقرر ما قاله الجمهور من أن الإمام الترمذي كان مبصرا وطرأ عليه العمى في آخر حياته، ولذلك قال أئمتنا أضر في آخر عمره. وأما ما حكاه بعض العلماء من أن الإمام الترمذي ولد أعمى فهاتان القصتان ترد ذلك. الجزئان اللذان كتب فيهما كما تقدم معنا لم يدل على أنه يبصر يخفى، وهنا بكى حتى عنه بعد الإمام الترمذي، بكى حتى عنه بعد الإمام البخاري، بكى حتى عنه. وهذا الذي رجحه الإمام ابن حجر في التهذيب، والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عليهم جميعا رحمات الله جل وعلا، لأن الإمام الترمذي طرأ عليه العمى في الكبر بعد أن رحل وطاف الدنيا وتلقى العلم وجمع وصنف وحفظ وذاكر. بعد ذلك من كثرة بكائه من خشية ربه عمي ولقي ربه وهو أعمى، وسيكون إن شاء الله بصيرا في جنات النعيم مع عباده المقربين. نسأل الله أن يجمعنا معهم إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وخلاصة الكلام في ترجمته ما قاله شيخ الإسلام الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال، فميزان الاعتدال أورده الإمام الذهبي في الأصل، أو الإمام وميزان الاعتدال صنفه الإمام الذهبي في الأصل ليتكلم فيه على من تكلم فيه من أئمة الحديث بحق أو بباطل، والذي ليس حوله كلام لا يريده في كتاب. إمام ليس حوله كلام لا يريده، إمام من تكلم فيه حقك. الإمام الذهبي هذا الكلام هل هو معتبر أو لا؟ وجاء الحافظ ابن حجر بعده فألف على الميزان كتابا سماه ميزان الميزان، فاستبعد التراجم التي في الميزان ممن لهم رواية في الكتب الستة، استبعدها من لسان الميزان لأنها موجودة في تهذيب التهذيب والأدعية بعادة، وترك التراجم الذين تراجم الرواة الذين ليس لهم رواية كتب الستة. ولذلك لا يوجد في لسان الميزان رجل له ترجمة في الكتب الستة، أما في الميزان يوجد من له رواية في الكتب الستة أو ليس له رواية. فالإمام الترمذي لما أورده الذهبي في الميزان؟ هل جرى حوله كلام؟ أحد طعن فيه؟ أنت عندما تراه في الميزان ينبغي أن يكون حوله كلام ولا بد، لأن هذا أنت كل نفسه بحق أو بباطل، وسيزن هذا الكلام. تكلم فيه صاحب الحدود، ونسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرحمنا معه. وصاحب الشذوذ من معروف هو الإمام ابن خلدون رحمه الله وغفر له، كما سيأتينا الإشارة إلى مسلكه وحاله. وأذكر ما في هذا العبد الصالح من جوانب طيبة لننصفه ولئلا نهضمه ذلك، وما فيه بعد ذلك من سلبيات ويعني خطيئات من أجله سمع عليه أئمة. الإمام ابن حزم فقط هو الذي تكلم على الترمذي، لا تكلم عليه أحد من خلق الله إلا الإمام ابن حزم عليه رحمة الله. والإمام ابن حزم متأخر في سنة 56 يعني بعد 200 سنة تقريبا من وفاة الإمام الترمذي تقريبا، فجاء وتكلم في الإمام الترمذي. انظر لكلام الذهبي في الميزان في الجزء الثالث صفحة 78، لا إله إلا الله، و60 آية. الميزان مرتب حسب تقرير على حسب حروف المعجم، ففي حرف الميم محمد بن عيسى فسر هذا الكلام، يقول ثقة مجمع عليه. طيب هل هناك خلاف إذا مجمع عليه؟ لما أوردته؟ ولا التفات لقول أبي محمد بن حزم إنه مجهول. سبحان الله، إذا كان الإمام الترمذي مجهولا فمن المعروف؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. رحمة الله على الإمام الذهبي عندما دافع عن ابن حزم يعني في من زاد عليه في الرد من جملة من زاد كما تأتينا ذكر ابن العربي، فقال له أنت ما بلغت منزلته ولا تشاء أن تبلغ، فابن حزم فوقك. وأنا أقول هذا لابن حزم عندنا قال إن الترمذي مجهول، فنقول أنت ما تصل إلى عشر معتار الإمام الترمذي ثم أنكت بجهله ثقة مرج معن عليه، هذا كلام الذهبي، ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حزم إنه مجهول. هذه الجهالة التي وصل بها ابن حزم هذا الإمام المبارك تحتمل أمرين. الأمر الأول هو الذي ذهب إليه الإمام الذهبي فقال ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حزم إنه مجهول، فإنه ما عرفه ولا درى بوجود الجامع والعلل له، يعني ما رأى هذين الكتابين ولا علم بهما، فسمع به فقال مجهول فيتحقق. وهذا قال الميزان. وقالت السير كتاب الترمذي وكتاب سنن ابن ماجه ما دخلا الى بلاد الاندلس الا بعد موت ابن حزم، فما عرف ابن حزم الترمذي ولا ابنه، فاذا تكلم فيهما فهذا لعدم معرفته لا لانه يوجد في هذا الامام كلام. فانت لما اردت وجدت الميزان قال بانه حوله كلام لا بد من ذكره ثقه مجمع عليه ولا التفات لقول ابي محمد بن حزم انه مجهول، فانه ما درى به ولا بكتابه الجامع وبكتابه العلل، وما دخل هذان الكتابان الى الاندلس ووصلا الى بلاد الاندلس الا بعد موت ابن حزم عليه وعلى جميع المسلمين رحمات رب العالمين. هذا الذي ذهب اليه الإمام الذهبي وخالفه في التعليم، خالفه الإمام ابن حجر، خالفه الإمام ابن حجر والإمام ابن كثير عليهم جميعا رحمات ربنا الجليل في هذا التعليم. فالإمام ابن حجر في تهذيب التهذيب بعد أن نقل كلام الإمام ابن حجر في الترمذي قال وكلامه نادى عليه أي على ابن حجر بعدم الاطلاع، ولا يقول قائل إنه ما عرف، يعني هو يعرفه لكن ما اطلع على منزلته وعلى حقيقة أمره ولا قرأ كتابه ولا، لكن هو يعرفه وسمع به وليس يعني أنكر ما يجهل، لا علم به لكن من باب تعنته جهله. يقول الحافظ ابن حجر ولا يقال إنه ما عرفه، فقد أطلق مثل هذه الكلمة يعني التجهيل على بعض أئمتنا أنهم مجهولون أطلقها في أبي القاسم البغوي، قال أيضا ابن حزم إنه مجهول. وأبي القاسم البغوي توفي سنة 37 للهجرة 317، وهو عبد الله ابن محمد طلب العمر طلب العلم وعمره 10 سنين. سئل عنه الإمام الدارقطني فقال ثقة جبل إمام الدنيا، ثقة جبل إمام ثبت مثير الدنيا، ثقة جبل إمام ثبت مثير الدنيا. أبو القاسم البغوي صاحب كتاب تراجم أصحاب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وعمر 103 سنين، ولما توفي سنة 317 كان طالب العلم إذا روى عنه يقول أرجو أن أروي عنك سنة 325، فكان يتضايق يقول هل قلت 350 على الجرحمة رب العالمين، يعني يريد أن يعيش قرابة 200، يعني توفي سنة 317 وعاش 103 سنين، فالراوي يقول أروي عنك إن شاء الله سنة 325، يقول لا كل 350 زد ليزيده يعني عمره في طاعة الله جل وعلا. مسند الدنيا ثقة جبل إمام كر مسند الدنيا مسند الدنيا. هذا يقول عنه ابن حزم أيضا إنه مجهول، وعليه الجهالة ليس لأنه ما عرفه إنما من باب تعنيته وتنقيصه للعلماء. وقال الإمام ابن كثير إن تدليل ابن حزم للإمام الترمذي وحكمه عليه بالجهالة لا تضع من قدر الترمذي عند أهل الحديث، بل وضعت من قدر ابن حزم عند الحفاظ، ثم قال: وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى جنة؟ يعني ابن حزم عندما طعن في الترمذي هذا الطعن عاد إليه وأنقص من قدره دون أن يعود إلى الترمذي وأن يعلق به شيء من هذا الطعن. والكتاب الذي صدره ابن حزم فيه ذلك الحكم الجائر الباطل الترمذي المجهول هو في كتاب الإيصال، وسماه الإمام الذهبي الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام والحلال والحرام والسنة والإجماع، وهو ثلاثة أضعاف المحلى. المحلى الآن طبع في إحدى طبعات 11 مجلدا من القطع الكبير، فكتاب الإيصال في حدود 33 مجلدا، أما وصلنا منه ولا جزء. وهو من الكتب المفقودة، وكتب ابن حزم أكثرها فقد في حياته فأحرقت كما سيأتينا على مرأى عينه. فعندما سب وجدع عمل بجنس فعله، وليس يتأدب مع علمائنا ليحفظ له طلبة العلم قدره ومكانته، ونسأل الله أن يغفر له وللمسلمين أجمعين. كتاب الإيصال الإمام الذهبي يقول: المحلى في 8 مجلدات رأى، وهذا في 24 مجلد. ونحن عندنا الآن المحلى طبع في 11، هذا لو طبع يكون في 33 مجلد. فذكر هذا في كتاب الإيصال. في تهذيب التهذيب لو رجعت إليه التصحيح في الكلام، بدل إيصال الياء الموثوقة من تحت جعلوها موثوقة من فوق، الاتصال، هذا غلط، صححوا طبعة التهذيب، الاتصال غلط، إنما كتاب الإيصال. وما قاله الإمام ابن كثير في البداية والنهاية يقول ما ذكره ابن حزم في محلاه، لأن ابن حزم مجهول، هذا خطأ، ابن حزم لم يذكر هذا في محلى، إنما ذكره في كتاب الإيصال الذي هو 24 مجلدا كما ذكر، فليس هو في المحلى وليس الكتاب بكتاب الاتصال. أما الإمام ابن حزم حقيقة فأقف يعني معه وقفة أذكر فيها ما في هذا العبد الصالح من إيجابيات، وبعد ذلك من زلل وقع فيه لنحذره، والكلام قد يأخذ قرابة نصف ساعة وأكثر، فأترك هذا إن شاء الله إلى الموعظة الآتية إن أحيانا الله في الأسبوع الآتي. وبعد أن ننتهي من هذا ننتقل إلى بيان منزلة كتاب الإمام الترمذي، بعد أن بينا منزلته وأنه إمام بلا مدافعة مجمع على ثقته رحمه الله ورضي عنه. نسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يسر ذنوبنا وأن يسر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأن يرحمهم كما ربونا صغارا، ونسأله أن يغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، ونسأله أن يحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.